Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salam salam ala Rasulullah. Wa alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ana min qala mimma yu'raf bihi ad-dhabt ar-rawi muqaranat riwayatihi. Tukallamna ala hadhihi al-mas'ala. Al-amr ath-thani qala imtihan ar-rawi bi asalib mutanawwi'ah. Imtihan ar-rawi. أنا يمتحن الراوي لعجل أن يرى هل هو يعرف يحفظ أو لا يحفظ. طالب سليم منها أن تقرأ علي حديث تدخل ضمن رواياته لينظر يفطن لها أيفطن لها أم يتلقنها كما فعل يحيى بن معين في امتحانه لأبي نعيم الفضل بن دكين. أنا جاء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومعهم أحمد منصور المرادي ومروا على الكوفة ومروا على بيت أبي نعيم. فقال ابن معين لأحمد ندخل عند أبي نعيم نرى حفظه. قال الرجل ثقة. قال أحمد الرجل ثقة. قال ننظر. فدخلوا عنده فقال نسألك. قال سلوا حديث فلان عن فلان عن فلان تعرفه؟ نعم هذا من الحديث وكذا. بعد كم حديث يدخل له حديث؟ أنا بعد كم حديث يدخل حديث؟ فيعرف أبو نعيم أن هذا ليس من حديثه. ثم تفطن في آخر الكلام فقال ما أظن هذا إلا أنا. قال أما أحمد فيمنعه ورعه عن هذا، وأما هذا أحمد منصور فهو صغير، ما أظنه إلا منك. أنا يريد ابن معين. قال فرفسني رفسة حتى خرجت خارج الباب. فقال أحمد قد قلت لك أن الرجل ثقة. قال هذه الرفسة أحب إلي من كذا وكذا. فهذا من أساليب معرفة ضبط الراوي، يلقن أحاديث ليست من أحاديثه. لكن هنا ابن معين رحمه الله أراد أن يبين كيف، هل هو يحفظ أو لا، لأن مثل هذه الأشياء قد يخطئ الشخص، مثلا يدخل له مثلا ثلاثة حديث من حديثه فيعرفها، يدخل له حديث ليس من حديثه، ولما يسمع الأحاديث التي من قبل أنها من حديثه فيطمئن أن هذه الأحاديث حديثه، فإذا شك في الحديث يمرره يقول نعم. وهذا يقع فيه أهل الوهم غالبا الذين لا يحفظون كثيرا فبسرعة يتلقنون، كما كان يفعل حماد بن سلمة بأبان بن أبي عياش، فسرعة يتلقن، يأتي له بحديث من أحاديثه عن أنس، ثم يدخل بعض الأحاديث التي هي من كلام الحسن ويجعلها عن أنس فيقول نعم. قال قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها كما فعل محدثو بغداد في اختبارهم لحفظ البخاري، وكذلك أيضا شعبة فعل ذلك مع أبان اختبره حتى قال له حرمي أو يحل هذا. الحرم بن عمارة يقول لشعبة أو يحل هذا، معناه تفعل هذا. وهذه قلب الأسانيد فعلها محدثو بغداد في اختبارهم لحفظ البخاري، معناه يقلبون الأسانيد تركيبها على غير متونها وهذا من أصعب الأمور، وأحيانا يكون من الأصعب إذا كان السند يأتي هكذا ويأتي متكرر، غالبا يتكرر، مثل مثلا ما فعله بعض أهل الحديث لمحمد بن عجلان، معنى خلطوا علي حديث أبي سعيد الخدري أو حديث سعيد الخدري عن أبيه وعن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة، أنا سعيد روى عن أبيه عن أبي هريرة وروى عن أبي هريرة مباشرة وروى أيضا عن غيره عن غير أبيه عن أبي هريرة، فهو يروي عن أبي هريرة بثلاثة أحوال. فقام وأدخلوا عليه هذا وهذا، يذكر يحيى بن سعيد القطان أنهم جاءوا إلى الكوفة أو جاءوا إلى البصرة، أقصد لا جاءوا إلى الكوفة، كان محمد بن عجلان في ذاك الوقت في الكوفة، وكان معه جماعة من أهل الكوفة، معه الجراح بن مليح، الظاهر أخو وكيع، عن المليح بن الجراح أخو وكيع بن الجراح، وكان معه الشاذكوني سليمان بن داود الشاذكوني، لا معه أقصد خالد بن السمتي، خالد بن يوسف السمتي، ومعه أيضا حفص بن غياث، ومعه أيضا عبد الله بن إدريس. أما الثلاثة الأولون حفص وخالد ثالث من الجراح ابن مليح أو المليح ابن الجراح، هو جاء في الرواية الجراح ابن مليح، أنا أظن والد وكيع، لكن الظاهر صحيح أنه مليح ابن الجراح. فدخلوا على ابن عجلان، أما عبد الله بن إدريس فجلس عند الباب وقال أنا لا أستحل هذا، قال فجلست عنده، يقول يحيى بن سعيد جلست عنده ما دخلت معه، فقاموا وقلبوا عليه الأحاديث، فما كان عن سعيد عن أبي هريرة جعلوه عن سعيد عن أبي هريرة، أو يجعلونه عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، وما كان كذلك جعلوه عن أبي سعيد عن أبي هريرة، المهم خلطوا عليه الأحاديث ويسألونه عنها، وكان يجيب، لكن تفطن لهذا، أنا لما رأى أن الجماعة يأتون بإسناد حديث في متن حديث آخر وكذا تفطن لهذا، قال إن أردتم شيني، أنا تريدون تشينوني وحتى مثلا أخطأ في الحديث وكذا، فإن أردتم شيني فيقول كان الحفص فتنك الله أو ابتلاك الله في الدنيا والآخرة، أنا إذا أردت شيني يا حفص فابتلاك الله في الدنيا والآخرة، وقال لخالد لا أماتك الله حتى يرى الناس زندقته أو حتى تتزندق، وقال لمليح بن الجراح قال لا نفعك الله بعلم، قال يحيى بن سعيد فاستجاب الله له فيهم، قال أما حفص بن غياث فابتلاه الله في الدنيا بالقضاء وفي الآخرة بالفالج، أو أقصد العكس، ابتلاه الله في الدنيا بالفالج، أنا جاءت له جلطة، وفي الآخرة بالقضاء، أنا صرف عن العلم وصار قاضيا، قال وأما مليح بن الجراح فمات وهو شاب لم ينتفع بعلمه أحد، أنا ماته الله، قال ما نفع الله أو ما نفعك الله بعلمه، فمات وهو شاب. قال: وأما خالد بن يوسف السمتي فما مات حتى اتهم بالزندقة بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذا الأمر ليس بالهين، ولهذا كان بعض العلم يشدد فيه وأنه ليس هذا جائز، كما قال الحافظ ابن حجر: إلا إن بينه، إلا إن بينه. ولهذا ابن عجلان بعد ذلك اختلطت عليه هذه الأحاديث، أنا ابن عجلان اختلطت عليه حديث سعيد المقبري وحديث ما كان يرويها عن أبيه وما لم يرويه عن أبيه. قال: والامتحان مثل هذه الأساليب محل خلاف بين أهل العلم. وأما ما فعله محدث بغداد فقد ذكر هذه الحكاية ابن عدي في الكامل، قال: حدثنا بعض شيوخنا، ثم ذكرها معنا من أهل بغداد أنه لما جاء محمد أو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل انبرى له 10 من أهل الحديث وذكروا أحاديث بأسانيدها أو أحاديث قلبوا أسانيدها، فرجعها الإمام البخاري إلى مواضعها، فرجع كل إسناد إلى متن. قال: والامتحان مثل هذه الأساليب محل خلاف بين أهل العلم في جواز ومنع، فقد كان يحيى بن سعيد يقول: لا أستحله. الظاهر من القصة أن الذي قال لا أستحله هو عبد الله بن إدريس الأودي، وحافظ كبير الحفاظ أهل الكوفة، الذي قال لا أستحله هو عبد الله بن إدريس الأودي، لكن يحيى بن سعيد جلس عنده قال ما دخل. وكذلك أيضا حرمي بن عمارة قال لشعبة: أيحل هذا؟ أنا هل هذا حلال تفعله؟ وكما قلنا الحافظ ابن حجر يقول أن إن كان حصل هذا فلا بد أن يبين حتى لا يلتبس على المحدث. قال: وعلل المنع من ذلك بأمرين، هما ما يترتب عليه من تغليط الممتحن لمن يمتحنه فقد يستمر على رواية لظنه أنه صواب. الأمر الثاني أنه قد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب، وهذا مما يبين أن هذا خطأ. قال: وكان شعبة بن الحجاج وهم معين يمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطهم. وقد رجح الحافظ بن حجر جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر من مفسدته لما فيها من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت، ولكن بشرط قال لكن بشرط أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، ينتهي بانتهاء الحاجة فيبين. فالآن خلاصة هذا الثاني: امتحان الراوي بهذه الأساليب، أساليب متنوعة. أيضا العقيلي أيضا له قصة في هذا فعلها معه أبو أصحاب بغداد أيضا حتى يتأكدوا من حفظه، أنا رأوه يأتي وينكر حديث وكذا، فقالوا نختبره حتى نعلم هل هو صادق في كلامه أم أنه ليس كذلك. طيب، هذان نوعان من معرفة ضبط الراوي، وهناك أيضا طرق أخرى هي أيضا من معرفة الراوي أيضا، وهي لعلها أيضا مقدمة على هذه الثانية، وهي معرفة الرجل ومدارسته، على أنه يدارسه في الحديث، فهذا أيضا من الطرق التي يعرف العلماء فيها حفظ الراوي. قال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد: كان أبوك يحفظ ألف ألف. قال: كيف عرفت ذلك؟ قال: ذاكرته على الأبواب، ذكرته على الأبواب بابا بابا. طيب، أيضا كما قلنا ملازمة الراوي أو مذاكرته، هذا أيضا يعرف بها العلماء كما ذكرنا عن أبي زرعة. وقال وكيع بن الحجاج ووكيع بن الجراح قال: ذاكرت يونس بن يزيد قال فرأيته سيء الحفظ. ذاكرت يونس بن يزيد فرأيته سيء الحفظ. فلهذا فالمذاكرة هذه من الأمور التي يعرف بها الحافظ، معنى يرى هل يستحضر الحفظ أو لا يستحضر. ويدخل في هذا الأمر ملازمة أيضا التلميذ لشيخه، ملازمة التلميذ لشيخه فيعرف حفظه وكيف تأديته للحديث. فهذه كما قلنا من الأشياء التي يعرف بها ضبط الراوي. طيب إن شاء الله نكتب هذا.